ذكرنا بأن الغاصب لو مزج المغصوب بشيء فقد المغصوب آثاره في ذلك الشيء المفقود، أي لو مزجه مع شيء من غير جنسه لا يمكن فك ففي هذه الصورة يضمن الغاصب مثل أو قيمة المخلوق، لأنه في قوة الثالث، ومن أتلف مال الغير فهو له مال. ولكن للعلامة في هذا الوجه قول، وهو الشركة، يعني لو تراضى معا لاشترك الغاصب مع المالك في هذا المخلوق. مثلا عند اختلاط الزيت مع الشيرج يكون نصفه نصف هذا المخلوق للغاصب ونصفه للمالك لو ترى، ثم يلاحظ المالك النصف إن كان قيمة بقيمة زيته لما أخذ الأرش، وإن كان أقل من قيمة الزيت أخذ الأرش. وقيل تثبت الشركة هنا أيضا كما لو مزجاه بالتراضي. كيف لو مزجاه بالتراضي؟ كل سهمه يكون في هذا المال لبقاء العين، وإن امتزج بمجرد الامتزاج لو كان المزج برضا لما تلف العين. الشركة متحققة وإن فقد كل من الممزوجين آثاره وفوائده. يقول كيف في حين التراضي يتحقق الشركة؟ هنا هم أيضا يتحقق. أو امتزج بأنفسهما، لماذا يتحقق الشركة؟ لوجود العين، فعلى هذا العين موجود، فمال المالك ومال الغاصب معا اختلطا فاشتركا فيه. ولكن هذا القول يوجد فيه إشكال، لأنه لو قلنا الشركة في هذه الصورة متحققة، ما الواجب على المالك وما الواجب على الغاصب؟ الواجب على المالك أن يقبل سهمه في هذه الشركة، والواجب على الغاصب أن يعطي سهم المالك من هذا المشترك. ألا لاحظوا؟ أما اللزوم على المالك بأن يقبل سهمه من هذه الشركة، يكون إعطاء للمالك بدل ماله شيء لا يكون مثلا ولا قيمة. نصف الزيت المخلوط إذا أعطيته للمالك، هذا النصف لا عين مال المالك ولا مثل مال المالك. في قضية الحنطة مثل كان، لأنه المخلوط كان من المختلط، كان من جنس المختلط فيه، كلاهما من جنس الحنطة. أما هنا الزيت والشيرج فهنا لا يكون عينه ولا مثله ولا قيمته، فلا يجوز أن نعطي للمالك شيئا لا يكون عين ماله، إذا كان مثليا لا يكون مثله، بل إذا كان مثلي ولا يمكن إعطاء العين يجب إعطاء المثل. فالزيت مثلي لا يمكن إعطاء العين، فتعين إعطاء المثل، وهذا النصف ليس لمثل أولا. وثانيا الغاصب يجب عليه أن يعطي نصف هذا المخلوط للمالك، يعني في الواقع أنتم تجبرون الغاصب على إعطاء غير المثل في المثل للمالك، ولا يجب على الغاصب عند تعذر رد العين في المثل إلا تسليم المثل للمالك، لا يجب عليه أن يسلم شيئا غير المثل، وهذا المخلوط هذا النصف شيء غير المثل. فعلى هذا الإشكال باقي. يقول ويشكل بأن جبر المالك على أخذه بالآرش أو بدون الآرش، طبعا يأخذ النصف بالآرش لو كان قيمة النصف أقل من قيمة زيته، أقل من قيمة ماله قبل الاختلاط، أو بدون الآرش لو كان مساوٍ لقيمة ماله قبل الاختلاط، أو أكثر من قيمة ماله قبل الاختلاط، يعني هذا النصف الآن قيمته في السوق أكثر من قيمة الزيت قبل الاختلاط، زيت المالك وأنا بعد لم يأخذ الآن، يكون إلزاما بغير الجنس في المثلي، وهو خلاف القاعدة. القاعدة كان أنه عند التلف ضمان المثليات يكون بالمثل وضمان القيميات بالقيمة. فهنا أنتم تلزمون المالك على قبول شيء بدل ماله المتلوف حال كون هذا الشيء غير مثلي، مع أن ماله المتلوف مثليا، وقلنا لا يجوز إلا إعطاء المثل للمالك. الزيت من المثليات يجب على الغاصب أن يشتري مثلا مثل مثلا مقدارا من الزيت المقدار الذي اختلطه مع الشيرج فيسلمه للمالك. فإذا أراد أن يعطيه مثلا بنفس المقدار من الزيت والشيرج المخلوط هذا لا يكون من جنس الثالث. وقلنا الثالث إن كان مثليا يجب أن يسلم إلى مالكه مثله، لأن الملاك في المثليات المثل وفي القيميات القيمة. يكون إلزام بغير الجنس في المثلي، الزيت مثلي، وهو خلاف القاعدة. القاعدة كان لأنه يجب أن يسلم المثل في المثليات. وأيضا تجبرون الغاصب على أن يعطي نصف هذا المخلوط للمالك، وجبر الغاصب إثبات لغير المثل عليه. الغاصب مو مفروض عليه أن يعطي غير المثل لو تلف العين المثلي عنده. إذا تلف العين المثلي عند الغاصب كالحنطان لا يجب على الغاصب إلا تسليم مثل هذا الثالث إلى مالكه. ما حد ما يتمكن أن يجبر الغاصب على إعطاء غير المثل. وهنا إذا أنتم أفتيتم بالشركة يستلزم أن نحكم بجبر الغاصب على إعطاء غير المثل للمالك، لأنه هذا المخلوط من الشيرج والزيت يكون غير المثل. فيقول وجبر الغاصب إثبات لغير المثل علي بغير رضاه وهو ليس براضي. فالعدول إلى المثل أجود. الأحسن أن نقول أن المضمون هو المثل يجب على الغاصب أن يسلم المثل إلى المالك. ووجود العين، واحد يستشكل يقول ما دام العين موجودة لا يجوز إعطاء مثلها أو قيمتها. يقول ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالثالثة في حكم الثالثة. هل تكون موجودة أن هذا الزيت بعد مدرك الزيت السابق لما اختلط بالشيرج بعد لم يتميز عن الشيرج، لما اختلط فقد آثاره، فلما فقد آثاره فهنا يكون كالثالث فيتعين البدل. لو غصب الغاصب الحب أو البايض ثم زرع الحب أو أحضن البايض فأفرخ، فالزرع والفرخ للمالك. لماذا؟ بعضهم قالوا الخلاف مبنائي، بأنه هذه الحبة لو صارت زرع هل نفس الحبة مادتها ثابتة صورتها تبدلت؟ فيكون نماء في عين مال المالك، ونماء وجميع نماءات المغصوب يكون للمالك. أو لا، هذا الزرع شيء آخر، الحبة اضمحلت انعدمت تلفت فصار زرع. بعد هذا الزرع مو مال المالك، هذا الزرع زرع في أرض الغاصب. هنا الشهيد يقول الأصح أن الحبة هي تصير زرعا فقط الصورة تتغير، وإلا المادة ثابتة نفس الحبة تتغير صورتها فتكون زرع. كيف مثلا الذهب أو الفضة بعدما صيغة مثلا صار سوارا صورة تتغير؟ حتى حكمها كذلك. مثلا واحد غصب ذهب وذهب وصاغه وجعله مثلا قرصا أو سوارا، هذا بعد لم يكن ماله مالك؟ فلا لا لم يثبت، صورته تغير. وجميع النماءات على المغصوب يكون للمالك. كذلك البيض هي تكون صار. فعلى هذا يقول لو زرع الغاصب الحب، طبعا هذا متفرع على أن الحب يكون للمالك والأرض للغاصب، وإلا لو كان الحب للغاصب والأرض للمالك فالنماء للغاصب. طبعا هنا المالك عنده حقا يأخذ أجرة الأرض من الغاصب ويجد في هذا الموضوع. أو لو كان الحب والأرض كلاهما للغاصب، عفوا كلاهما للمالك، لكن كلاهما للغاصب لا معنى، كلاهما لكان للمالك، ففي هذه الصورة الغاصب أي حق لم يكن له. اتفاقي بأنه النماء والزرع كله للمالك. احنا بحثنا في هذه الصورة الأرض للغاصب والحب للمالك. هسه هذا انما على الارض يكون ملحقا بالارض فيكون للغاصب، او ملحقا بالحال فيكون للماضي، الاصح انه ملحق بالحال. كذلك في احضان البيض، البيض للغاصب والدجاجه للمالك، والفعل اي الحضانة ايضا هذا، فالبيض للمالك والدجاجه للغاصب، يعني الدجاجه التي احضن البيض تحت عندها يكون للمالك، والا الدجاج والبيض اذا كلاهما كان للمالك فهنا لا بحث في انه الفرد والبيض والدجاج كله يجب رده، بحثنا في صوره اذا كان البيض للمالك والدجاج للغاصب. لو زرع الغاصب الحب والحب كان للمالك فنبت، او احضن البيض والبيض للمالك فافرخ فالزارع والفرخ كلاهما للمالك على أصح القولين. لماذا؟ لأنه عين مال المالك فقط حدث فيه تغير بالنماء باختلاف الصور، وإلا المادة التي غصبت كانت بيضة فصارت فرخ، كانت حبة فصارت زهرة، لم تختلف مادتها صورة اختلفت، ونماء الملك للمالك وإن كانت فعل الغاصب عند الإمامية، نماء الملك كله للمالك لا يعطى أي شيء للغاصب لأنه معتدي، والمعتدي يؤخذ بأشق الأحوال. وللشيخ قول بأنه للغاصب، طبعا سمى النائب بعد النزاع تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف، يقول الحبة لو صارت زهرة كأنها أتلفت، شيء آخر صارت، وهذا الشيء الآخر نابت من أرض الغاصب فيكون ملحقا بالأرض لا ملحقا بالحال، ولأن النماء بفعل الغاصب. ثم يقول هذا النماء نماء كان وإن في مال الغير ولكن بفعل الغاصب، والنماء يكون لفاعله. يقول وضعفهما أي الوجهين ظاهر، أما الأول بأن الحبة ليست بثالثة بل تغيرت صورتها وصارت زهرة، وأما الثاني أنما إذا كان بفعل فاعل غير معتدي يكون تابعا له، أما الغاصب معتد فالنماء أبدا لا يتبع، لا يتبعه النماء ما دام الغاصب معتدي أبدا لا يتبعه، فليس بأرض ظالم أي حد. ولو نقله إلى غير بلد المالك غصب الكتاب ثم نقله إلى بلد آخر يجب عليه أن يرد الكتاب من البلد الذي نقله إليه إلى ذلك البلد الذي تحقق الغاصب فيه، ويتكلف مؤونة الذهاب والإياب وإن كثرت عن مؤونة نفس الكتاب. يقول بأنه وجب عليه نقل المغصوب إلى بلد المالك ومؤونة نقله وإن استوعبت أضعاف قيمته، لأنه عاد فيؤخذ بأشق الأحوال في رد العين إلى مالكه، لأنه عاد بنقله لما نقله إلى بلد آخر نقله عدوانا، لأن الناقل مجرد الناقل من قم إلى مشهد تصرف، فيجب عليه أن يرده من مشهد أيضا إلى قم، فيجب عليه الرد مطلقا كلما كلف فليكلف، ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد. مثلا المالك يقول صحيح أنت تطلب مني في قوم ولكن خلي مثلا كتاب في مشهد أجرة الرد أعطنيها، يقول لا أنا المعمل المالك عنده حقا يقول رد إلي كتابي بأي صورة مشهد، أما أنه يقول لا لا ترد كتاب حط على مكانه ولكن أجرة الرد سلمني، لا لا لأنه ما عنده حق، وذاك أيضا الغاصب مو مكلف إلا بالرد، أما أجرة الرد لا. يقول ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه في من ثقل إليه، يعني أنه يبقى في ذلك المكان الذي انتقل إليه فقط يعطي الأجرة. لماذا؟ لأن حقه الرد دون الأجرة. نحن يجب أن نلاحظ في الحقوق إذا أثبت حق لشخص على شخص الحق هل قابل للشراء أم لا، هذا إن شاء الله في محلي في إحياء المواد مفصلا نبحث، لأنه ما الفرق بين الحق والملك؟ الملك قابل للنقل والانتقال، قابل لأن شخص يسقط ملكه عن نفسه، قابل للهبة، أما الحق قابل للبيع والشراء. الحق قابل للإسقاط، أنا الآن لي حق على زيد أتمكن أسقط حقي، طبعا مو كل حق، بعض الحقوق قابل للإسقاط، بعض الحقوق مثل حق الولاية مو قابل للإسقاط، إن شاء الله هنالك في بحث الإحياء والتحذير والسبع نوضح الأولوية والملكية الفرق بين الحق والملك. هنا كان للمالك حق على الغاصب برد ماله من البلد الذي نقله إليه. أما سيف مكة يجبره بدل هذا الرد يأخذ من أجرة الرد. المالك يريد أن يرد وإلا سقط. فقط إسقاط، أما تبديل ماله ما يقدر يبدل الحق. يقول لا ترده ويعطيني مثلا دينار لأمين. إما أن يرد إليه أو يسقط الحق. على هذا يقول بأنه لأن حق المالك الرد دون الأجرة. فإذا لا يتمكن أن يدعي الأجرة. ولو رضي المالك بذلك المكان، مثلا شخص غصب كتاب من زيد في بغداد، اثنيناتهم مثلا هجروه مجولاتهم، وهنا المفروض على هذا الغاصب أن يرد الكتاب إلى بغداد فيسلمه لزيد. ولكن الآن زيد هو راضي بأن الكتاب يسلم إليه، هنا مجرد الرضا يسقط. بعد من المفروض عليه أن يرد؟ حتى لو قبل أنه يأخذ الكتاب في الموضع الذي انتقل إليه ثم رجع، الرجوع بعد ما عنده هنا الحق بالإسقاط يسقط، لا يرجع بعد. أنت إذا كان عندك حق أسقط حقك، بعد مستمكن أبدا أن ترجع. يقول ولو رضي المالك بذلك المكان، يعني المكان الذي انتقل إليه الذي نقله الغاصب إليه، لم يجب الرد على الغاصب بعد لإسقاط المالك حقه من الغاصب. فلو رده حينئذ، إذا مثلا قال لي بأنه أني الآن ما رد الكتاب إلى مثلا مرده أريد هنا، هو إجا رد إلى ذلك المكان، يجب عليه أن أيضا يرد الكتاب من ذلك المكان إلى هذا المكان، لأن يصير غاصب جديد. لأن لماذا كان يجب عليه أن يرد الكتاب من نشد إلى قم؟ لأنه تصرف فيه تصرف عدواني بنقله الكتاب من قم إلى مشهد، صحيح ولا؟ الآن لما المالك رضي بكون الكتاب في مشهد فسرده إلى قم، تصرف عدواني آخر بمجرد رضاء المالك. في الواقع الغاصب احنا بدنا نحسب، هذا وضحت كثير أحد البحوث السابقة، احنا نحسب أن الغاصب فقط في أول يوم، لما نقلنا كلام المحقق في ضمان قيمة يوم الغاص، الغاص ما يستقر في أول يوم، كل ثانية الغاص يتجدد، في كل آن يتوجه إلى الغاص على الذي ما أخرج حتى تؤدي، كل آن يتوجه إلى الغاص يجب عليك رد المال، كل آن يتوجه إلى الغاص لو تلف الآن لضمنت قيمته الآن، على هذا حكمنا بأعلى القيام. وفي كل آن يكون الغاصب حائل بين المالك وماله والانتفاع من ماله، على هذا يضمن جميع المنافع. هنا أيضا بمجرد أن رضى المالك بكون كتابي في مشهد وعلم به الغاصب، إذا أتى به إلى قم كنت تصرف عدواني آخر فيجب علي. فلو رده حينئذ كان للمالك أن يلزمه برده إلى مشهد مرة. إلى هنا ينتهي البحث كتاب الغاصب تماما من حيث الأحكام، ندخل في حيث اختلاف الدعوى. لو ادعى طبعا الغاصب يكون ثابت بأن زيد غصب كتابا من عامر والكتاب تلف، ثابت عند الغاصب والمالك. الغاصب يقول بأنه قيمة الكتاب كان يوم التلف بناء على ضمان يوم التلف، أو يوم الغاصب بناء على ضمان يوم الغاصب، أو على القيام بناء على ضمان على القيام، على الاختلاف المذكور في الوجوه الأربعة المتقدمة. يقول القيمة المضمونة للكتاب هي 10 دنانير، المالك يقول 20 دينار، لا هذا عند بينة ولا ذاك. هنا يقبل قول من؟ يقول يقبل قول الغاصب. لماذا؟ لأنه منكر. عند كليهما المتفق عليه 10 دنانير، الاختلاف في العشرة الأخرى، المالك مدعي يدعي بأن هذه 10 قيمتها أزيد والغاصب منكر، فهنا يجب على المدعي أن يأتي بالبينة، فإن لم يكن لديه بينة فالمنكر يحلف والكلام كلامه. على ولو اختلف في القيمة حلف الغاصب. لماذا؟ لأنه منكر. المنكر من هو؟ من كان الأصل والظاهر معه، فرأتم في كتاب القضاء. المنكر منه من الأصل معه. الأصل هنا شنو؟ عدم الزيادة لإصالة البراءة تصحبون. قبل أن يغصب شنو ذمته كانت بريئة من هذه الزيادة، فالآن بعد الغصب أيضا ذمته بريئة من هذه الزيادة. أما ذيك العشرة
من بعد إقراره بضمان ذيك العشرة يكون ضامن له، لأنه هو يعترف لأنه 10 دينار أنا ضامن. المال يقول له 20 دينار يقول 15 دينار مثلا، هذه الخمسة الزائدة تكون زائدة طبعا نشوف الأصل عدم الضمان، لأنه قبل الغاصب ما كان ضامن، كان بريء من هذه الخمسة، فالآن أيضا بريء. المدعي من هو؟ المدعي من هو الذي يترك لو ترك الدعوة. هنا من المدعي؟ المدعي هنا من المالك، لأن المالك إذا ترك الخصومة يترك. المالك يبدأ يقول لا مو 15 10، فالنزاع ينتهي على هذا. هنا المدعي مال، المالك مدعي والغاصب منكر، فالمنكر يأتي ويحلف، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب لأنه منكر. طبعا هذه لا لم توجد للمدعي بينة، وإلا هذا المدعي كان عنده بينة بعد لا بحث ولا نقاش. طبعا إذا هذا الغاصب لم يدعي ما يعلن كذبه، مثلا ليجي يقول بأن قيمة الكتاب كان مثلا 20 فلس، مثلا كأنه يدعي بأن قيمة العبد درهم واحد، هنا يقينا هذا كاذب، لا يمكن أن يؤخذ بقوله. اجينا بالمحكمة، المالك يقول قيمة العبد 1000 دينار، المنكر يعني الغاصب يقول قيمة العبد دينار، ويقينا المنكر كاذب بالبداية لأن قيمة العبد ليس دينار. هنا ايش يسوي القاضي؟ بمجرد أن كذب يأتي ويقول للمدعي أنت احلف، ثم إذا حلف بأنه 1000 دينار يجبر على المنكر أن يعطي 1000 دينار، يعني يقضي لصالح المدعي. أنت ذاك في المحكمة شو تسوون؟ نعم بعد هذا فاسق صار، هذا كذاب صار، أطراف الدعوة لا يشترط العدالة، حتى يهودي هم ذلك في أطراف العدالة، في أطراف الدعوة لا يشترط العدالة أو الصدق، بمجرد انه سوى واحد فاسق اذا ادعى دعوه واحد ما يقدر الدعوه، او اذا انكر واحد ما يقدر يقبل الدعوه عليه. جماعك الشيخ في هذه الصوره قال بعد مطلقه يكون الحق للمدعي مع يمينه، يعني المدعي يحلف فيحكم لصالحه، ولكن هنا شيء هنا بمجرد كذبه لم يمكن ان نحكم بلغويه قوله في جميع الوجوه، بل نجبره بان يدعي إلى أقل مقدار معقول. مثلا يقول ما لم يدعي ما يعلن كذبه كالدرهم قيمة بالعاد، فإذا ادعى ما نفعل فيكلف من هذا المنكر الغاصب بدعوى قدر يمكن، وبسرعة نقول الكلام إلى المدعي لا على الغاصب أنا حقه، إن أنا يدعي قدر يمكن ثم يحلف على ذلك المقدار فيكون الحكم لصالحه، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ يقول أنه يمكن أن واحد يجي يقول لا هذا بكذبته ألغى اعتبار قوله في هذا المجلس، فإما أن يعقد مجلس آخر أو يحكم لصالح المدعي، لأن بكذبته بهذه الصورة بعد هذه الكذبة الفاحشة بعد ألغى اعتبار قوله ولو حلف مليون حلف. ولكن نحن نقول مجرد هذا الاحتمال ما يكفي، بل اليمين يكون البينة على المدعي واليمين بمن أنكر، فهذا منكر فله حق لأن يحلف. وقيل يحلف المالك مطلقا، قالوا بأنه سواء ادعى الغاصب قيمة لا فقال أو لم يدعي المالك يحلف، يعني الكلام كلام المالك. ليه؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يعني لو ادعى المالك 20 دينار يحلف فيحكم لصالحه، نقول الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في أي مورد؟ في رد العين إلى مالكه مو في كل مورد، بس نقول الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال تعال هدم بيته على غاصبه، لا الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال في صورة رد المال. قلت إذا مثلا نقل المال إلى مكان ولو كلف إرجاع المال 1000 دينار واجب على أن يروح يرجع المال، هذا أخذ الغاصب بأشق الأحوال. وقيل يحلف المالك مطلقا وهو ضعيف، نحن لم نتمكن أن نأتي وننفي القواعد العامة التي تقول بأن البينة تكون للمدعي واليمين لمن أنكر. وكذا يحلف الغاصب لو ادعى المالك صناعة. المالك قال يوم الغاصب الكتاب كان مع جلد، الغاصب يقول لا كان بدون جلد. هنا أيضا أو قول الغاصب مع حلفه مع يمينه لأنه منكر يزيد بها السنة. طبعا قبل يوم الغاصب كان مع جلد، الآن قيمة الجلد أيضا عليها زائد. لماذا؟ لإصالة عدم الزيادة عدم الصناعة. أما إذا الكتاب كان مجلد ولكن اختلف المالك، قال بأنه مثلا أول يوم إن أنت غصبت هذا البيت أنا أتيت وبنيت فيه غرفتين مثلا بيت، الآن نبني فيه مثلا غرفتين، بس المالك يدعي بأنه أول يوم إن أنت غصبت مثلا بعد يوم أنا أجيت وبنيت هنا أنا غرفتين في هذا البيت. الغاصب يقول لا، يقول أنت قبل مثلا أسبوع بني غرفتين هنا، واستنى هذا البيت كان مغصوب عند الغاصب. الفرق هنا شنو؟ إذا قول المالك يثبت أجرة هذين الغرفتين في طول السنة يضمنها الغاصب. إذا قول الغاصب يكون ثابت، الغاصب فقط يضمن أجرة الأرض، أما أجرة البناء بعد لم يكن ضامن لأنه أسبوع فقط أجرة أسبوع يضمن. هنا القول قول من؟ هنا أيضا القول قول الغاصب. لماذا؟ لأن كلاهما متفقين على أنه سابقا يعني قبل سنتين هنا ما كان بناء على هذا الأرض، فنحن نشوف بأنه قبل السنة كان بناء لم يكن الأرض عدم البناء. يقول وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة، يعني الآن البناء موجود ولكن نحن نشوف بأن هذا البناء قبل عام كان أو لا قبل شهر بني. إذا كان قبل عام فالأجرة كثيرة، فإذا لم يكن ثقيل فهنا إذا الأصل عدم كون البناء قبل عام، فإذا القول قول الغاصب مع حلفه. وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف. إلى هنا هذه مصادقة لقاعدة الدعاوي والأيمان في باب القضاء كما مر علي. أما في هذه الصورة لا، المالك يقول بأن العين موجودة، الغاصب يقول العين ثابتة، والمالك ما عنده بينة. هنا يقبل قول الغاصب مع حلفه. لماذا؟ مع أنه هنا في الواقع المدعي من؟ المدعي الغاصب والمالك، لأن المدعي هو من ادعى التلف، لأن العين كانت باقية قبل مثلا شهر. الآن الغاصب يدعي التلف والمالك ينكر التلف، فالغاصب مدعي، الغاصب لا لازم يقيم بينه على التلف. ولكن مع أنه مدعي حكم الفقهاء بقبول قوله مع حلفه. لماذا؟ قالوا بأن هنا تلزم مشكلة تطبيقية لو لم نقبل قوله. شنو هذه المشكلة؟ إذا أتينا وقلنا بأنه على طبق القواعد الجارية في القضاء المجري، مثلا نقول بأنه المدعي يجب عليه أن يأتي بالبينة، إن لم يكن له بينة المنكر يحلف، فإذا حلف يحكم لصالح المنكر. نجي في هذه الصورة، المدعي منه مدعي التلف الغاصب، الغاصب ما عنده بينة، المالك يحلف بأن العين باقية، فإذا حلف الحاكم لازم يحكم، يحكم برد العين على الغاصب. فإذا حكم إحنا الواقع ونفس الأمر لا يخلو عن حالين، إما أن يكون في الواقع العين ثالثة أو ليست ثالثة. نأتي إلى الفرض الأول، إذا كان في الواقع العين ثالثة إحنا شو يسوي هذا الممكن؟ شو يسوي هذا المدعي؟ هذا الغاصب شو يسوي؟ الحاكم حكم عليه بأنه يجب عليك رد العين والعين في الواقع ثالثة، ما يفعل. في هذه الصور الحكم الثاني بأن يحبس إلى أن يطبق حكم الحاكم، فهنا يجب أن يحبس إلى أن يرد العين، وإذا في الواقع العين تكون ثالثة فيلزم تخليده حبسه، وهذا ضرر وحرج. وفي اثنان القاعدة لأسباب هذه المشاكل إحنا مجن خالف القاعدة، نقول بأن المدعي يحلف والقول قوله، ليش؟ حتى أنه لا يلزم منه تخليد حبسه. وإلا قلنا لو كانت العين ثالثة وأنتم قبلتم قول المنكر يعني قول المالك مع حلفه، يعني حكم الحاكم بوجوب رد العين على هذا الغاصب، وفي الواقع العين ثالثة، ففي هذه الصورة يجب الغاصب يحبس إلى أن يرد، فالعين ثالثة محال تكليف بما لا يطاق، فيلزم منه الحرج والضرر وهو تخليده بالحادث. فعلى هذا قالوا يقبل قول الغاصب. وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وإن كان خلاف الأصل.
يعني وإن كان الإمام مدعي بعد من ملكه، ليس أن السلف خلاف الأرض، الأرض استصحاب حياة الدابة، الأرض استصحاب بقاء العين. لإمكان صدقي، وشنو مجرد إمكان صدق المدعي؟ كان بيده أن نقول يحدث؟ يقول لا، مو فقط إمكان صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحادث لو فرض الثلاث. إذا فرضنا الثلاث الصرف عنكم، مو الحاكم ما يحكم، لم يحكم استنادا إلى الحكم الواقعي، يحكم استنادا إلى الحكم الظاهري، إنما أحكم بينكم بالدعاء بالأيمان والبينات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعظمتي مع علمه من غير كان يقول إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات، وهذا يحكم ظاهريا. يعني يحتمل في الواقع أن يكون العين ثالث أم لا. فإذا أتى وقدم قول الممكن يعني مع حلفه، فهنا يحكم بكون العين باقية، وإذا كان في الواقع ثالث لازم هذا الغاصب يحدث إلى رد العين، والعين مو موجودة فيحدث مخلدان. يقول لازم تخليده الحادث لو فرض الثلاث. إلى نحط نقطة انتهى البحث. واحد يجي يستشكل، نحن نجي إلى فرض آخر، إذا أقام المنكر يعني المالك بين مثلا جاب شاهدين عادلين قالوا في الصباح نحن رأينا الدابة حية، والغاضب يدعي أنه قبل شهر ثلاثة، إيه شنو الحكم؟ واضح بعد يقول يحكم بنافع مال من أقام البينة، يعني يحكم ببقاء الدابة. ولكن هنا الحاكم ما يحتمل كذب هذين الشاهدين العادلين، كل قدر أن يحتمل الصدق والكذب في حد ذاته. هنا من خبره العادل وخبره الثقة من باب أنه إمارة، من باب أنه حجة شرعية يجب قبولها، وإلا لا يفيد اليقين. أنت الآن إذا شاهدين عادلين قالوا مثلا نحن ليلة الجمعة رأينا الهلال، هنا يثبت لك أنت الصوم تعيد، ولكن احتمال لا تتيقن، هل يفيد اليقين؟ نحن موظفين باتباع البينة العادلة، ولكن نحتمل في الواقع بأنه لم يكن عيد ولم يكن رمضان، لا نحتمل. هنا تشوفون الحاكم يحكم لصالح المالك ويقول العين باقية، مع أنه يحتمل بأن العين تكون ثالثة. هنا يلزم مشكلة تطبيقية، وهو أنه يلزم إذا كانت الواقع ثالثة يحدث الغاصب مخلدان. هنا ليش ما تقولون يحكم بنفع الغاصب؟ إحنا نقول في الواقع لأنه توجد بينة شرعية، والبينات الشرعية يجب اتباعها، فهنا تنزل منزلة العلم واليقين. صحيح يمكن أن نقابل مشاكل تطبيقية نحو هذه المشكلة، ولكننا نحن لم نتمكن أن ندع هذه البينة الشرعية القوية وهي شهادة عدلين لمجرد احتمال وقوع ضرر أو حرج على هذا الغاصب. قلنا نأتي ونسجنه ونعذبه إلى أن نتيقن من أن العين ثالثة، إذا تيقننا نجبره بإعطاء البدل، إذا لم نتيقن يبقى في السجن إلى أن يرد العين. يقول ولا يرد مثله، يعني مثل هذا الإشكال، ما لو أقام المالك بينة ببقاء العين مع إمكان كذب البينة. البينة في حد ذاتها يمكن كذبها، لأن ثبوت البقاء الشرعي، ليش لا يعد مثله؟ لأن ثبوت البقاء الشرعي المستند إلى البينة الشرعية مجوز للإهانة والضرر. هذه البينة الشرعية لما أقيمت تكون بمنزلة حكم شرعي ودليل شرعي ثابت يجب اتباعه، فيكون مجوز ومصور لضرب وإهانة الغاصب إلى أن يعلن خلافه، إلى أن يعلن بأنه هل العين باقية أو مباقية. إذا علم بأن العين مباقية يجبر بالبدل، إذا لم يعلن فيهان ويغرب ويحدث إلى أن يرجع العين. هنا هذا بين قوسين تكون ولا يهرز إلى هنا بين قوسين، نرجع لأصل البحث. هسه أتينا وحلف الغاصب، قلتم بأنه لو حلف الغاصب نحكم بصالحه. الآن حلف الغاصب زين، شنو يحلف؟ يحلف بأن العين تلفت. المالك شو يقول؟ يقول والله العين باقية. استهمالا، هل يجب على الغاصب أن يعطي البدل للمالك؟ قلت العين ثالثة عنده. نقول نعم، على الغاصب واجب أن يعطي البدل، إن كان مثنيا المثل، وإن كان قيميا القيمة. هسه على المالك يجوز أن يأخذ البدل أم لا؟ الشافعي يقول ما يجوز. ليش ما يجوز؟ يقول لأن المالك ما يعترف بأن العين تالفة، وإذا العين لم تكن تالفة لا يستحق البدل فلا يجوز له أخذه. أيضا هذه المشاكل كثيرة تتحقق في المسائل الفقهية. إحنا نعرف الغاصب لأنه يقول هذا لأنه يحلف بأن العين ثالثة واجب على أن يعطي المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. أما المالك الذي يحلف بأن العين باقية، الشافعي يقول لا يحق له أخذ المثل والقيمة، لأن المثل والقيمة في صورة جائزة إذا كان العين ثالث وهنا ليس بثالث. ولكن نحن نقول صحيح ليس بثالث، ولكن في قوة الثالث، لأن الثلاث ليس عندنا بانعدامه. فإذا مثلا عين المالك وقعت في طعن البحر موجودة عينا، ولكن يجب على الغاصب أن يعطي البدل، هذه تسمى ببدل الحيلولة، بدل الحيلولة التي تسمعونها في العناوين الفقهية. هذا معناها يعني العين مع أنها موجودة ولكن لتعذر ردها فهنا يجب على الغاصب أن يعطي بدل لشنو؟ بدل لحيلوليته بين المالك وعينه، لأن هو الذي سبب أن يبتعد المالك عن ماله. مثل ما غصب الخاتم مثلا وقع في البحر، أو غصب الكتاب فباعه للسلطان ولا يمكن أخذه من السلطان، مع أن العين باقي. الفقهاء حكموا برد العين برد المثل أو القيمة باسم بدل الحيلولة، يعني بدل لحيلولة هذا الغاصب بين المالك وماله. ليش تتعذر مع أنه العين موجودة؟ يقول هذه المسألة مثل ذيك المسألة، خلي يكون معتقد، ولكن لما هذا الغاصب منكر فهنا الرد معتقد، الرد غير ممكن، الرد يعتبر الرد في هذه الصورة. فإذا لا لم يمكن الرد فيعطى بدل وهو بدل الحيلولة. يقول بأنه ومتى حلف على التلف طولب بالبدل إن كانت العين وإن كانت العين باقية بزعم المالك. لماذا طولب بالبدل؟ للعجز عن أخذ العين بالحلف، لما حلف بعد لا يمكن أن يأخذ منه العين، كما يستحق المالك البدل مع العجز عن العين وإن كانت موجودة. واحد ليس مثل الشافعي يقول لأنها موجودة فإذا لا يستحق البدل، مجرد وجود العين لا يوجب عدم استحقاق البدل. إذا أمكن رد العين لا يجوز له أخذ البدل، أما إذا تعذر رد العين مثل هذه المسألة يجوز له أخذ البدل وإن قطع بوجود العين. بل هنا أولى، يقول بأنه كيف في الصورة التي قطع بوجود العين؟ مثلا إذا وقع الخاتم في البحر، أو الكتاب الآن يكون في تسلط شخص لا يمكن أخذه منه، هذا المالك متيقن بوجود العين، أسير العين أمامه كل يوم، ولكن يستحق البدل. لماذا؟ لتعذر رد العين. هنا من تلك الصور التي العين فيها يتعذر رده، بل هنا أولى، لأنه في هذه الصورة صن الغاصب بأنها ثالثة ولم يقطع ويتيقن المالك بأنها موجودة. وكذا يحلف الغاصب لو ادعى المالك ولو ادعى الغاصب التلف، أو ادعى الغاصب تملك ما على العابد من الثياب، غصب العابد. فالآن يجي المالك يقول الثياب العابد لي والغاصب يقول لي. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأن اليد إمارة شرعية كما قرأتموها في محلها في كتاب المتاجر وما تلاها من الكتب. اليد إمارة شرعية، يعني أنت لا يشمت هذا الكتاب بيدي حتى تتمكن تروح للمحكمة تشهد بأن هذا الكتاب لي. فهنا لما صار هذا العابد تحت يد الغاصب فيده إمارة شرعية على ملكيته له، إلا ما خرج بالدليل ويقينا. شنو هذا الخارج؟ هو العبد. العبد يقينا مو مال هذا الغاصب، هو مثلا قاعد يقر قاعد يعترف بأن هذا العبد مو مالي. أما غير العبد إذا لم يقام دليل وبينه على أنه ليس لصاحب اليد فلا يمكن أخذه من صاحب اليد، فالثياب من جملتها، فالقول قول صاحب اليد. وهذه التي تسمى قاعدة اليد، فرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد. أدقوا هنا في الغصب دائما كان بحثنا على قاعدة على اليد. قاعدة اليد في الحصول في أمكن أخرى مثل القضاء مثل المتاجر، قاعدة اليد إمارة شرعية، يعني إذا كان كتاب تحت يد شخص يطلع ناس الإمارة تباطع جل استعارة إلا تحت تسلط الشخصين، هذه تكون إمارة شرعية لملكية هذا الشخص على هذا الاتفاق. قاعدة على اليد لا، قاعدة تفيد الضمان بأنه إذا أخذ شخص مال غيره فيجب عليه أن يردها إن بقيت، وإلا يجب عليه أن يعطي ثمنها أو مثلها. ليش قاعدة على اليد؟ لأن قاعدة اليد إمارة شرعية. فإذا شككنا في هذه الصورة بأن الثوب للمالك أو للغاصب، نقول الثوب لصاحب اليد. من صاحب اليد؟ وهو الغاصب. يقول: لو ادعى الغاصب تملك ما على العابد من الثياب ونحوها يقبل قوله، لأن العابد بيده ولهذا يضمنه ومنافعه. يقولون يقول لأن العبد بيده يكون ضامن للعبد ولمنافعه. ليش يضمن العبد؟ العبد ما يكون الغاصب ضامن، لأن العبد تحت يده وعلى اليد ما أخذت حتى تأتي. ليش يضمن منافع العبد؟ لأن منافع العبد تحت يده. فلما صار العبد هو ومنافعه وكل ما عليه تحت يد الغاصب، فيكون ما معه أي ما مع العبد في يده، فيقدم قول الغاصب في ملكه، لأنه قول كل شخص مقدم في ملكه. تقول: من وين نعرف هذا الملك؟ نقول: من اليد، واليد إمارة شرعية على الملك. اليد إمارة شرعية على الملك. ولو اختلف في الرد، المالك يقول لم ترد، والغاصب يقول رديت. هنا القول قول المالك. ليش؟ لأن المالك يكون منكر والغاصب مدعي. واحد هنا يجي يستشكل يقول: شلون صار لما الغاصب كان يدعي السلف والمالك كان يدعي بقاء العين، هنالك كنتم تقولوا بأن القول قول من؟ القول قول الغاصب مع حلفه. أما هنا بالعكس، لما الغاصب يدعي بأنه رديتها، المالك يقول لم تردها، هنا يصير القول قول المالك. تقول: هناك كان يلزم التخليد بالحبس. ليش مشكلة؟ إحنا بعد ما يلزم التخليد بالحبس. ليش إحنا ما يلزم التخليد بالحبس؟ واحد يقول: إحنا يلزم. شلون يلزم؟ إحنا واحد يقول: إذا أنتم حكمتوا بنفع المالك وقلتم بأنه هذه السلعة مو مردودة، يعني يجب على الغاصب ردها. إذا في الواقع كان رد، كان رد. الواقع يحتمل أنه كان رد لهذه السلعة، رد هذه السلعة للمالك. إذا في الواقع كان رادا لهذه السلعة للمالك، ففي هذه الصورة لازم تسجن العابد إلى أن يعطي هذه السلعة، وهذه السلعة من رادها الثالث بعد لا يمكن ردها، فيجب تخليد العبد في السجن. وهذا هم أيضا حرج وتكليف ما لا يفعل. نقول: لا، ما بعد ما يجب في المسلم تفقه نوائد دقيقة. يعني مسألة ضريفة. وإن هو الشهيد؟ الشهيد الثاني يقول: ما كلام العلماء وكلام القوم غير منقع. نحن غير نتفق في المباحث، لكن الدقة بين هذين القسمين تتأمل فيها. في ذيك الصورة المدعى شنو كان؟ بقاء العين. في هذه الصورة المدعى شنو؟ تحقق الرد. وتحقق الرد أعم من أن يكون عينا أو مثلا أو قيمة، أعم من أن يكون العين ثالث أو باقي. هنا رد مو رد العين، يمكن يكون رد بدل العين. فإذا المدعى المالك قال: لم ترد لي عين مالي، مو معنى أنه الآن يقول أريد عين مالي. يقول أريد المالي، إذا موجود العين فهي، وإلا فبدلها مثلا أو قيمة. وهنا بعد لا يلزم تخليد الغاصب في السجن. هنا الحاكم يحكم لصالح المنكر فيقول: السلعة مو مردودة، هسه واجب على المال، واجب على الغاصب أن يردها، فإن وجدت يعطيها. هو الغاصب يقول: مو موجودة، فيعطي بدلها مثلا إن كانت مثلية وقيمة إن كانت قيمية. بعد لا يلزم تخليد من حبس. أما في المسألة السابقة، إذا حكمنا بنفع المالك، شنو كان مفاد الحكم؟ القانون اللي الحكم كان يصدر عن المحكمة شنو كان؟ كان يجب على الغاصب يرد عين المغصوب، لأن المدعى هذا كان، لأن المتنازع فيه هذا كان. هنا كان يلزم تخليد الغاصب في السجن، لأن العين إذا كانت ثالثة بعد ما يمكن تخليد بما لا يطاع. أما هنا شنو حكم المحكمة؟ يجب على الغاصب أن يرد حق المالك، إن كان العين فيردها، إن لم يكن بدله مثل رقيمة إذا الآن موجودة قبل الغاصب يقدر أن يخسر القيمة أو المثل عميز يمسكنا أشو تأمل فيها ولو اختلف في الرد حلف المالك لإصالة عدمه لأن المالك منكر والأص عدمه الرد قال قبل الشهر ما كان رد كان مغصوب تحت يده الآن مستصحب تلك الحالة فيكون منكر والمنكر يحلف لأن المنكر من كان الأصل معه هنا ما أحب أن أنتجون وين قطر انتحت ولا يلزم هنا لإصالة عدمه ولا يلزم هنا هاي ولا يلزم هنا ترتبط بهذه المسألة هنا صارت عجب للسيد شلون جاي رابطة بهذه المسألة الإسلامية أصلا يلزم إن شاء الله بعدين بدأت تراجعون بالمباحثة تدققون هاي ولا يلزم هنا ما وضحته ويرتبط بهذا الدح لقيته في السبب يعني سل قطر ولا يلزم هنا ما لزم في دعوة السبب هاي تتم وكذا لو ادعى إلى عدم التقدم حطوا بين قوسين وكذا لو ادعى إلى لإصالة عدم التقدم حطوا بين قوسين هاي جملة معترضة تشبيه لهذا الحكم بعدين نفهم عنه إذا تتم ولو اختلف في الرد حلف المالك لإصالة العدم ولا يلزم هنا ما لزم في دعوة الثلاث لازم أن الإمام يلزم تخليد الحادث حتى نزل القول قول الغاصب لا قول لا أنه قول المالك ليش لا يلزم للانتقال إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه فلما لم يمكن أن نأخذ العين من الغاصب يجب على الغاصب أن يعطي البدل يعني حكم المحكمة شو يصير هنا يجب على الغاصب أن يؤدي حق المالك إذا كان العين فيؤدي إذا تعذر العين فيؤدي بدله وقيمة يؤدي بدله مثل وقيمته والمثل والقيمة ممكن أن يعطيه الإنسان إلى المالك هذا بعد مو تكليف ما لو يطاع أما الحكم في الصورة السابقة شنو كان أشو الدقل الحكم في الصورة السابقة كان يجب على الغاصب أن يعطي العين هناك كان تكليف ما لو يطاع تنقص واحد يقول بأنه يجب على زيد أن يطعب السطح ماذا يقول واحد يجب على زيد أن يقفز إلى السطح الحكم الثاني حكم بما لا يطاق أما الحكم الأول مع أنه يعرف الصعود على السطح يمكن أن يكون بالقفزة يمكن أن يكون بالطيران يمكن أن يكون بوضع السلم يمكن أن يكون بالطريق آخر ولكن بعض وجوهه شنو ممكنة أما الصورة الثانية المحال الصورة الثانية كلها محال وهو أنه يجب رد العين الآن كانت ثالثة محال أما في الصورة في هذه الصورة التي نحن الآن فيها يجب الرد يجب أداء الحق هذا عن العين إذا كان داخل والمثل إذا كان مثلي والقيمة إذا كان قيمي والمثل والقيمة ممكن أن نردها إلى المالك لا بعد مو هذا لا بعد بحث آخر لا تشتغل في بحث آخر هنا نعم إذا بعدين بعد ما حكم الحاكم للمالك بأنه يستحق أن يأخذ حقه من الغاصب تعدين المالك والغاصب يتعارضون عنك ثانية نزاع آخر بأن المالك يقول العين باقية الغاصب يقول ثالثة فعل بحث آخر يرجع للمسألة السابقة زين يقول بأنه لماذا لا يلزم للانتقال إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه إذا تعذر تخليص العين منه فينتقل إلى البدل زين إلى هنا واضح حط نقطة بس خلنا نرجع بين هذين القوسين خشوا شو يقول يقول وكذا لو ادعى رد بدله مثلان أو قيمتان يعني أنه يجي الغاصب قال بأنه أنا رديت البدل أو رديت القيمة المالك أنكر قال بأنه لا يرد البدل ولا يرد القيمة في هذه الصورة أيضا القول قول المالك لماذا؟ لأن الآخر معه المالك يحلف ونحكم لصالحه بأنه البدل لم يرد أو المثل لم يرد أو القيمة لم يرد طبعا هذا النزاع تقولون تحقق هذا النزاع مفتر على اليقين من ثلث العين يعني هم المالك متيقن بثلث العين وهم الغاصب بس هنا يتنازعون المالك يقول أنت ما أعطيتني بدله الغاصب أنا أعطيتك بدله هنا هذا القول قول المالك يحلف لأنه الأصل معه وهو منكر أو مسألة أخرى المالك يقول بأنه أنت اعطيتني العبد ميت الغاصب يقول أنا اعطيتك العبد حي بعدين مات هذا أيضا من أصعب المشاكل هنا يقال تعارض الأصلين هنا هم هنا عندنا أصلين. الأصل الأول إصالة حياة شنو؟ العدل، يعني إصالة عدم تقدم الرد على الموت، عدم تقدم الرد على الموت. والأصل الثاني عدم الموت عند الأصلين. هل يمكن أن نجري إصالة عدم الرد في حين الحياة ويمكن أن نجري إصالة عدم الموت في حين الرد؟ تعارض أصلين على عادة هذا السلطة ساقطة. هنا نجلس من أي مقدم؟ الموت مقدم على الرد والرد مقدم، ومتيقنين بتحققهما. هاي مسألة إن شاء الله في الأسئلة قاريها وتطورها مفصلة، مسألة بهذه الصورة تطرح. إذا علمنا بحدوث حدث ووضوء نعلم بأنه أحداث وتطهرت، ولكن أشك في صدق أيهما على الآخر. لم أعلم أسبق الحدث على الطهارة حتى أنا لم تطهر، أو سبق الطهارة على الحدث، بل أنا حاضر محضر. في اصطدام سيارة الأول ابن موسى، ولكن تعلم بأنه معلم يا موسى. استهنات الشوف بأنه هل الأب مات قبل الابن حتى الابن يرث الأب، أو الابن مات قبل الأب حتى الأب يرث الابن؟ هل أعلم لازم إذا الابن مات قبل الأب يستهن من سهام ورثة الأب إرث الأب تركة الأب للابن بعدين يصل إلى أبناء الابن؟ إحنا في هذه الصور هنا إصالة عدم موت الأب قبل الإبن وإصالة عدم موت الإبن قبل الأب يتعارضان. فعلى هذا هنا ما يمكن أن نعمل بأي من الاستصحابين. هذه إن شاء الله مفصلها بالمسألة في الأصول الفقهية. هذه المسألة من هذه المسائل. المتيقن بأنه العين مردودة والعبد مات، أما النزاع هذا يقول مات قبل الرد، ذاك يقول مات بعد الرد. هنا شو نسوي؟ هنا عم يتعارض، فالقول يكون ان الاصلين الساقطة القول يكون قول من؟ قول المنكر، قول المالك. لماذا؟ لانه نرجع للاصل، اصل كان الضمان اصلا قبل الرد وقبل الموت شنو كان؟ الضمان على عرف الطهارة والحدث. شو يقولون؟ قلت ارجع على الصبح مثلا، انت تدري مثلا قبل الساعة هم متطهر وهم مثلا هم محدث، بس ما تدري هو متقدم. احد الاقوال بان ترجع للصباح، شفت الصباح مثل ما كانت حالتك. إن كنت متطهرا تستصحب تلك الحالة، إن كنت محدثا تستصحب تلك الحالة، وإن بعضهم يقولون بالعكس. هنا أيضا هكذا، هنا نرجع للحالة السابقة. الحالة السابقة شنو كانت؟ الضمان، يعني قبل الرد وقبل الموت الحالة الغاصب كان. فهنا نستصحب الضمان، فهذا ضامن يجب علي أن يرد العين. على هذا يقول أو تقدم رده على موته، ودع المالك موته قبله لإصالة عدم التقدم. في هذه الصورة أيضا قلنا في الواقع الأصلين تعارضان. على هذا في نهاية هذا الباحث دققوا في آخر الباحث كل كلامه هنا غير منفقح، يختار الإشارة لهذا الوجه إصالة عدم التقدم. الناس تعارض أصلين ويكون استصحاب المضمائي. هنا يقدم قول المالك هذا بين قوسين، فالبحث هنا ينتهي ولا يلزم يرتبط بهذا. أما هنا من النص ما يشرح جايب البحث عن هذا أو تقدم الرد على الموت، هذا أصلاً ما يرتبط بهذا. أنا بس شغلات بقية بالخصوص لله على محمد وآله الطاهر.